قول السيد المسيح تأملوا زنادق الحق وتأملوا طيور السماء. في الحقيقة إن ربنا حب يدينا دروس كثيرة من الطبيعة، حب يدينا دروس كثيرة من الطبيعة، والطبيعة تعطي إعلاما عن الله. ولذلك الكتاب بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وكثير من الناس وصلوا الى الايمان بالله عن طريق التامل في طبيعته. وانت يمكنك انك تاخذ دروس من الطبيعه. نتكلم عن الطبيعه بوجه عام وبعدين نرجع لطيور السماء وزلامه الارض. أول درس يمكن أنك تاخده من الطبيعة درس عن النظام العجيب. خذ مثلا الفلك والنظام العجيب والعلاقة العجيبة بين الشموس والكواكب والنجوم، بين الأرض والشمس، الأرض والقمر. ازاي نظام عجيب يحدث عنه الليل والنهار والسطور الاربعه والنور والظلام لم يتغير اطلاقا. خذ مثلا النظام الموجود في الجسم البشري، النظام العجيب الذي يسير عليه كل جهاز من اجهزه الجسم. كل المخ مثلا والمراكز العجيبه اللي موجوده فيه، مركز للحركه ومركز للكلام، مراكز عجيبه كل مركز بيشتغل اخر تمام. القلب ووظيفته، كل جهاز من اجهزه، جهاز عظمي، الجهاز الدوري، الجهاز العصبي، نظام في منتهى العجب. ايضا نقدر ناخذ من الطبيعه درس في العمل الجماعي، التيم ورك، عمل جماعي. ازاي الكل يشتغلون معا لاداء غرض واحد. كل الطبيعه بتشتغل مع بعضها، تتعاون وتتكامل ولا يتعارض عمل شيء مع الاخر. كل ده انت يكفي انك انت تاكل لقمه، تاكل حته جاتوه فيها مواد سكريه ومواد دهنيه وكربوهيدرات وفيها بروتين، تلاقي كل جزء من الجسم بيشتغل في الافرازات الخاصه اللي يحصل بيها. افرازات خاصه في كل ماده، اللقمة تخش، الأسنان تشتغل، واللسان يشتغل، واللعاب يشتغل، والمريجيس هاي كله تنزل، كل حاجة توصل لها إفراز وتاخدها كده تشتغل فيها وتوظفها لغاية لما تحولها لعجينة كده. وبعدين نبص نلاقي الحاجة اللي أنت كلتها دي تحولت إلى نشيج في جسمك ودم في جسمك من نفس الفصيلة، من نفس النوع، من نفس التركيز. هذا مش معقول أبدا. إيه ده؟ أنت تبص كده وتمجد الله. الطبيعة بتتحدث عن وجود ربنا. لذلك كان علم الطب يدرس في كليات اللاهوت قديما، وعلم الفلك يدرس في كليات اللاهوت قديما، لأن الإنسان ممكن أن يصل إلى الإيمان بالله عن طريق هذه الدراسة. قريت وانا شاب صغير كتاب للدكتور احمد زكي جاشا، كان رئيس جامعه القاهره، كان اسمها فؤاد في ذلك الحين، اسمه مع الله في السماء. مع الله في السماء مش بيتكلم من ناحيه الروحيه، بيتكلم من ناحيه الافلاك. اسلوب في منتهى الجمال، علم زائد ادب زائد موسيقى في التعبير، حاجه تذهل تذهل. لما تشوف النجوم والكواكب والشموس والمجرات والقوانين اللي ربنا وضعها، حاجه تمجد ربنا. ايضا نتعلم من الطبيعه درس الطاعه. ربنا وضع نظاما للطبيعه ماشي عليه بالظبط تماما. ما فيش في يوم من الايام الطبيعه تنافس الله في النظام الذي وضعه لها. محدش بيناقش غير الانسان. فاكر ومخه انه يفهم فيناقش، لكن الطبيعه ما بتناقش. قول لها دور يا ارض، دور الارض امام الشمس، تقول له امام الشمس، بينك وبين القمر علاقه، علاقه طاعه بالظبط. لم يحدث في يوم من الايام ان الطبيعه خالفت ربنا، حصلش. ده احنا لما بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، طبعا نقصد كما في السماء في طاعة الملائكة، ونقصد ايضا من باب جانبي كما في السواد في السماوات من طاعة الفلك والقوانين الطبيعية، كل ماشي تمام. اخر طاعة نتعلم من الطبيعة درس في الحركة، الحركة الدائدة الدائمة، النشاط العجيب، لا راحة إطلاقا. الأرض بتلف حوالين محورها مرة كل 24 ساعة، وتلف حوالين الشمس مرة كل سنة. عمرنا ما جت اليوم واتكأت الأرض على محورها وقالت أستريح قليلا من هذا الدوران والله تعبت. حصل ألم. دي لو عملت كده كنا بقى وكانت ثبت نظام الليل والنهار والظلم والنور والسور كله راح. تتحرك حركة دائمة دائمة بكل نشاط ولا تتوقف ولا تحتد ولا تطول ولا تتذمر ولا تشكو سوء حالك ولا تتمرد على التعب. طاعة كاملة عجيبة وحركة دائمة بغير توقف. والعجيب انها تنفذ إرادة غيرها وتعمل أيضا من أجل غيرها. تنفذ إرادة غيرها وتعمل من أجل غيرها. يعني خذوا مثلا عملية الدوران في الأرض، في القمر، في الحاجات دي، في الأفلاك، في كل النجوم. تقول لها استفدت ايه يا ارض من الدوران بتاعك وقاعده تلف الليل والنهار وصيف وشتاء وبقالك الاف السنين وانا بتهدئي؟ ربنا امرني كده ووضع لي قانون تنفذ اراده ذلك. طب وتستفيد ايه؟ انا ما استفدش. يستفيد الانسان مني ان انظم له الاوقات والسنين والنهار والليل والنور والظلمة ومواسم الزراعة وكله. تشتغل من اجل غيرك من اجل غيرك، تستفيديش حاجه مستفيدش، هلف وادور وادور والف من اجل غيرك. يا ريت تاخد ده. ومع ذلك احنا هنا نقول ايه الارض دي؟ ونتكلم عن الارض كلام كبير. احنا صرنا الارض، صرنا طاعة الارض، نظام الارض، عملها من اجل غيرها، انفسها من شيء غيرها، في سبب. يشتغل لنفسها غير المصدر ده اللي بيسقط، بينتفع ايه من سقوطه؟ بينفع غيره. الحرارة بتنفع غيرها، الرياح تنفع غيرها، النهر اللي بينفع غيره، بيشتغل لمنفعة غيره. ظروف عجيبة جدا من الأرض. وأيضا نتعلم درسا من الطبيعة إنها تعمل ما ينبغي أن يكون ولا يهمها رأي الناس فيها. بتقوم بالواجب ما يهمهاش رأي الناس. وإن الناس انتهروها أو وبقوها تبقى تؤدي واجبها ولا تنحرف. إزاي؟ المطر ينزل. ناس يقولوا بركة المطر جه عشان الزراعة، وناس يقولوا بركة هدومنا، بركة غزة، بركة الشوارع، عملت زويت، ولا يهم المطر. ينزل بينزل. اللي يزعل يزعل، واللي يرضى يرضى، هو يؤدي واجبه ليس من اجل مجد الناس ولا من اجل كلام الناس. ولو الناس زعلوا وقالوا المطر بلغ ضمنا ولا بلغ ضمنا، ما يمتنعش عن نزول، برضه هنزل اؤدي واجبي لان ربنا قال كده. اللي يزعل غلطان من يزعل، هو اللي يتمرد على قرار الله. الحرارة دي فصل الحرارة، تيجي الحرارة تقول لها تعبتيني وقلعتيني هدومي، ولا أي همة، حرارة ولا حرارة. تيجي فصل البرودة تقول لها جبتيلي زكام، جبتيلي رشة، جبتيلي انفلونزا، بتقول لك فصل برودة يا برودة. لا يهمها رأي الناس فيه. الطبيعة تؤدي واجبها، تعمل ما ينبغي أن يكون، لا تنتظر شكرا ولا تتأثر بنقد ولا بعدم رضا، هي تؤدي واجبها. اخلصنا على كده. الطبيعة أيضا في بعض أوقات العين تشتغل في إنكار للذات. من أعظم الأمثلة لإنكار الذات البذور مثلا في النباتات، الشجرة مرورة كده وجذع كبير طالع لفوق وفروع مليانة وورق ومظللة ومزهرة والأقمار والناس يقول إيه الشجرة دي؟ والجذر يا عيني تخبى تحت الأرض يحمل الشجرة كلها فوق كتفيه ولا يظهر ولا يمدحه أحد، بل لو الجذر طلع شوية وغطوه حطه في شوية طين يكتبوا أنفاسه يتكتم أنفاسه وهو بينزل ذاته بالشهر شايل الشجرة كلها وما ياخدش كلمة نبيع. إيه كلمة النبيع؟ الأغصان الواكرة، الأزهار العاطرة، الغصون المثمرة، الحاجات كده لطيفة. طب والبذور؟ لا محدش يجيب سيرة أبدا، ولا هي تجيب سيرة، يكفيها أنها تحمل الشجرة في إنكار ذلك، يكفيها. هل أنت تريد أن تكون جذعا أم ثمرة أم جذرا؟ الذين في الذات يحب أن يكون جذرا، والذي يريد أن يتجاوز يحب أن يكون جذعا. في بعض النباتات درانية بتكون تحت الأرض كده ما تبانش، وهي كل الخير فيه. إنكار الذات عجيب أوي في كثير من الطبيعة. ده ربما كثير من المجرات في السماء. المجرة دي يعني يقول لك زي نهر كده في السماء، تلاقي فيه ملايين النجوم ومن بين. انتوا بتعرفوا اسماء النجوم المشهورة، لكن المجرات دي تعرفوا اسماء الملايين؟ ما تعرفوا. لكنها مع ذلك تشرق عليكم وتضيء لكم الليالي، ولا يهمها انكم لا تعرفون عنها شيئا. تستطيع كثير جدا من تشتغل بانكار الذات. بانكار الذات. يذكرني بالجذب بالجذور المتواضعه المنكره لذاتها اساسات البيوت المتواضعه. تلاقي اساس البيت مختفي من فوق، عماره فخمه بشقق جميله، ديكور عجيب، والناس ينتبهوا الشقه دي فخمه، دي بحث، دي ابن، دي شبابيك، دي جدران، دي كذا، دي كذا. حد يفكر في الاساس؟ الاساس يحمل البناء كله وهو مختفي تحت الارض. لا حد يمدحه، ولا حد يسكنه، ولا حد يقدره، ولا نسيه. ويقول يكفيني ان احمل العماره كلها فوق كتفي وانا مختفي تحت الارض، لا اطلب شكرا من احد ولا مديحا من احد، اعمل في خفاء وفي انكار للذات. مين فيكم هو نازل على ناصحه من ناصحات السعاد؟ يقول يا سلام على الاساسات اللي تحت الارض، عميقه قد ايه وطويله قد ايه ومفتاحه قد ايه؟ مفهاش ابدا. وهي نفسها لا تتباهى. الدور الاخير بينقح في السحاب زي ما عايزه، لكن الجسر ما بينقحش حاجه. فهو اعلى. وكلما تحتاج الشجر الى علو أكثر يزداد الجذر عمق أكثر، أما الأساسات فهي ثابتة. نيجي للمثل اللي قاله المسيح وناخد مثال عن الطيور السماء مثلا. أنا فاكر مرة زمان كنت قاعد كتاب العيني في الليل، كان يجي قال لي بره الليل خالص كده، وبعدين شوية قمح مرميين على الأرض وقعوا من الولد اللي شايل ولا حاجة، فجت عصفورة كمية قمح بقى كويسة تقدر تقعد فيها يعني مدة. فلقيت العصفورة أخذت حباية واحدة ولا اتنين وجريت وسابت القمح كله. وده ما كانش هي اللي قناعة عجيبة جدا يكفيها أن تأخذ حبة وتطير ولا تجلس جنب الكمية الموجودة، لأنها لا تجمع إلى مخازن ولا تكنس كنوزا على الأرض. خدت حباية كفاية عليها. من فيكم له قناعة هذه المقصورة؟ مش جت على الشيشة جنب كام حياة، دي خدت حقايا ومشي وطارت وطارت ولم تفكر انها ترجع للأمر ده تاني. كفايه كده قوي. وهي طائرة كانت تشعر ان كل مكان هتوصل اليه فيه الاكل بتاعه. مش اول ما لقت الاكل قالت يعني كلي يا نفسي واشتعري وخطري عينا، لك كنوز كثيرة من سنوات عديدة. لا أبدا، شعر أن كل أرض تنتقل إليها فيها أكلها وفيها رزقها. ولذلك ليست العصفورة فقط درسا في القناعة وإنما أيضا درس في الإيمان. أبوس من السماء يقود وأنتم أفضل منه شديد كثير. العجيبة إن العصفورة لما ثبت الأمس وطارت تحن نفسي عليك ومعليش أنا ضحيت يا رب من أجلك واكتسبت فضيلة التجرد والقناعة وشفت لأنا ده تركت هذا الخير الكثير وطارت تغني. صدقوني كلما انظر الى الاساطير التي يوجد امامها حكايات كثيره وصيادين كثيرين وهي تطير في السماء تغني رعبا جدا بالسلام القلب اللي موجود عند العصفوره وبالفرح الداخلي اللي موجود عند العصفوره. حياه مبسوطه، انسان مبسوط. عارفين كلمه تفرحوا في الرب كل حين، واقول لكم ايضا افرحوا موجوده في العصافير اكثر من الذي لديه. عمر ما شفت عصفوره بتعيط ولا نكديه ولا عينيها مدمعه ولا قاعده تشكي ولا تعمل لنا مشكله ولا تقول انا معقدت. عمرها ما حصل. ندت انفسنا مثل العصفور من فرق الصيادين. في صيادين وفي خاف، لكن العصفوره مش متضايقه. العصفورة ايه دي؟ اسم زي وعمرها ما تحتاج على فكرة الصيادين. وعمرها ما تقول دي ايه دي؟ وحشية ايه دي؟ قتل ايه دي؟ الناس اللي قاعدين يصدونا ليه العظام؟ ابدا دي فرحان بتغني. ده بالعكس الصياد لو ضرب لها رش عشان ينشطها وما جاش فيها برضه بتغني. تأملوا طيور السماء. درس في القناعة، درس في الإيمان، درس في التدرج، درس في السلام، في الفرح الداخلي. كل ده موجود عند العصفور. كل ما الواحد يشوف العصفور وهي طايرة في السماء مرتفعة عن مستوى الأرض يا رب يا ينبسط خالص. ايه الارتفاع والسماويات؟ هي عايشه في السماويات صحيح؟ تقول للعصفوره العماره دي جميله جدا ومكركشه ومكندشه واخر تمام، تقول لك السماء افضل، الانطلاع افضل. هي ايضا درس في الانطلاع وفي الارتفاع عن الارضيات، درس في الانطلاع وفي الارتفاع عن الارضيات وفي محبه السماويات. وايضا درس في انها لا تربط نفسها بمكان ابدا. يعني تطلع فوق شجره وتقعد فوق فرع جميل وتغنيلها شويه، تقول لها الفرع ده حلو ترتبط بيه، ابدا تروح سايباه وتلاقي الف فرع غيره. لا ترتبط بمكان ابدا. ولذلك انا فاكر لما كتبت قصيده سائح في يوليو 54 وقلت فيها لي بكر في شكوك الدم قد اخفيت بكري، ليس لي دير فكل الليل والاثام ليلي، لا ولا طول فلم يرتاح في الاسوار فكري، انا طير نائم في الجو لم اشرب واكل. كان برد في عقلي لقيت العصفوره دي، انا طير نائم في الجو لم اشرب واكل. لا تتعلق بمكان ولا تتعلق بشجره ولا بعشر ولا بارض ولا بمكان للمؤن ولا الذخيره، منطلقه باستمرار كده. انها صورة من صور السواح هذه العصافير. سواح بجد يعني. تقدر تقول لي العصفورة الفلانية دي عنوانها الحتة الفلانية؟ تقول لك عنوان ايه؟ أنا هرتبط بأرض، أنا هرتبط بعنوان، أنا ليا السماء كلها وليا الأشجار كلها ولي الجو كله، أنا طير هائم في الجو لن أشرب بوتر. هذا كلام موجود. إحنا اللي نحب نرتبط بأعشاش، واحد يقول لك أنا بدور على شقة علشان هش زوجتي، هش زوجتي هترجع تاني من العش. لا طبعا أنا مش عايز تتصوح المجملين، لكن أنا بقول إيه الدروس اللي نقدر نفصل من العصافير، وكمان نلاحظ في العصفورة إنها لا تحمل هما أبدا. وده الدرس اللي طلبه مننا المسيح. الناس اهتموا بما الغد، تأملوا طيور السماء. عمر العصفورة ما تحمل هم. عمره تحمل هم ليه؟ ده انت ساعات تلاقوا طير زي الوز العراقي مثلا، ده بيعبر بحار ويعبر بحيطان ويروح وهو شاعر ان هيلاقي رزقه في الحته اللي هيروح فيها. يطير ويروح في اي مكان ولا يحمل امر. ابوكم السماوي يقودكم. الانسان اللي ليه عقله بيحمل امر، لكن الكائن اللي زي العصفور اللي ليه ايمان بالايمان لا يحمل امر. بالايمان لا يحمل امر. لا تهتم بما للغد. كلمة لا تهتموا يمكن لا تفهموا أحد، يعني ما تحملوش أمر. هاي رؤوس بالإبطي يعني يحمل أمر. ما تحملش هم ولا اهتمام. أبوكم السماوي يقول أنتم أفضل من عصافير كثير. الذي يعطي طعاما لتراخي الغربان التي تدعوه. الذي يعطي طعاما للدودة التي تدب تحت الأرض أو تسعى تحت حجر. يكون ماشي كده في الجبل وترفع حجر تلاقي تحته دود، وهذه الدودة ربنا بيهتم بيها ويبعث لها أكلها وهي قاعدة تحت حجر، وربنا شايفها تحت الحجر وبيبعت لها أكل. زي الأخ البلموس اللي بيقول الدين ده قال دود يا موجود، يعني دود يا موجود، دود علينا دود، يعني دود علينا دود، دود بدود بدود، يعني دود بدود بإيه؟ بدود بدود، دود بدود بدود. فربنا بيهتم حتى بالدودة اللي تحت الحبل، بيهتم بالكل. ده في حاجة تاني من الدالة الروحية أو الدالة الإلهية اللي موجودة عند العصفورة، إن أي شجرة تقف عليها تقول لها الشجرة دي في حيازة فلان من الناس أو في ملك فلان، تقول لها كل الشجر بتاع ربنا مين فلان ولا مين فلان. تمر على أي بركة أو بحيرة أو مجرى وتشرب شوية مية وتمشي تقول لها مية بتاعة فلان أو حقل فلان، تقول لك بتاعة ربنا. دخلت في الدالة التي ارتفعت فيها فوق مستوى القوانين لأنها بتعيش بطريقة روحية. ده تذكرني العصفورة دي بالتقليد القديم اللي كان موجود على الناس أيام المسيح، وكان موجود في الشريعة اليهودية، إن الواحد لو مر على حقل يقدر يفرق بعضا من سنابله ما دام جعان يمشي بس ما يخش في جيبه. هاي العصفورة تقول لك الآية دي أنا ماشي عليها، أمر على حقل أخذ منه وما أحطش في جيبي، أمر على مية أخذ منها لكن ما ملاش كوز ولا قربة ولا قنطار، وأديني ماشي مبسوط. ومع كل هذا نحن ليس لنا فضائل هذه العصافير، ولو حد كلمنا يقول الإنسان هو رأس الخليقة، الإنسان هو تاج الخلائق كلها، الإنسان هو ملك الطبيعة. أو يا خضر صاحب الجلالة أنت ملك الطبيعة، لكن ليست لك فضائل الطبيعة. أنت ملك الطبيعة لكن إيه؟ ليست لك فضائل الطبيعة. تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتصدر ولا بتجمع لمخازن، وأبوكم الزمان بطل. وتأملوا زنادة الحق، ولا سليمان في كل مجد كان يلبس واحدة منه. صدقوني أحيانا الواحد يبص للزهرة أو لبستان في تنوع الألوان وحيويتها وانسجامها، مش ممكن أبدا ولا مصور ولا رسام يقدر يعمل زيها. ده لما رسام بيقدر يرسم حاجة تشبه بالطبيعة بنقول إيه الفن ده؟ طب ما هي لوحديها إيه؟ مش معقول أبدا. مرة شفت بوكيه زهور صناعية، ألوان وشغل لكن لا حياة فيها، لا حياة فيها ولا رائحة فيها ولا نضرة، مجرد كده لون. ربنا يدي الزهر كده حاجة مزهزهة جميلة ولون ورائحة وحيوية وحركة ونمو، حاجة عجيبة، وألوان مش معقولة ولا أعظم كمان. يا ريت يكون تأمل الطبيعة درس كويس ليكم. التأمل ده موجود من زمان، يعني نقرأ في قصة زواج أبينا إسحاق من أمنا رفقة، إن بيقول لك كان إسحاق يتأمل في الحقل وقت المساء، كان يتأمل في الفطور. حاجة عجيبة جدا، يعني درس إنك أنت تاخد المعاني الروحية الكويسة اللي موجودة في الطبيعة وتستفيد بيها. الموضوع ده موضوع طويل نسيبه دلوقتي، مش هنقدر نخلص منه، لأن لو دخلنا في الطبيعة هنلاقي قصة طويلة. ننهي بالآية اللي بتقول سراج الجسد هو العين. سراج الجسد هو العين. العين كما قلت لكم من قبل هي مرآة للجسد كله، يعني تبص في العين تعرف جوه الإنسان ايه على طول. عينه يوري ايه جواه، ان كان عنده حقد يبان في عينه، ان كان عنده فرح يبان في عينه، ان كان عنده شماتة يبان في عينه، ان كان عنده حسد يبان في عينه. عشان كده لما تقول خطأ العين مش بس شهوة العين، ده شهوة العين لأحد الأخطاء، لكن ممكن العين من ضمن أخطائها نظرة الحقد، نظرة الغيظ، نظرة الشماتة، نظرة الشهوة، نظرة الانتقام، نظرة القسوة، كلها أخطاء من العين، نظرة الكبرياء، نظرة الحسد، نظرة الغيرة، كلها أخطاء من العين. انتوا فاكرين العين يعني بس من نظر إلى امرأة والسهام، ده في أخطاء للعين كثيرة جدا. نظرة الاستهزاء لواحد، نظرة الاحتقار لواحد، نظرة التعالي، أخطاء للعين. مش بس إن العين مجرد إن ينظر واحد لامرأة، ده احيانا من متاعب العين ايضا نظرة المذلة او صغر النفس او نظرة اليأس، برضو من اخطاء العين نظرة اليأس. تبص الواحد تأنيه يلاقيه جثة هامدة باين عليه الدنيا كلها فيه، نظرة الاضطراب، الاضطراب نظرة القلق، وكل دي اخطاء للعين. كل مشاعر القلب هذه تلاقيها مرسومه على العين رسمة مضبوطة خالص واضحة. أخطاء العين كثيرة طبعا، مش عايزين واحد يقول واحد يضرب واحد عين يخليها دي بعيد شوية، لكن لا يكفي للإنسان إن مجرد إن يبعد عن أخطاء العين، إنما بيقول إذا كانت عينك بسيطة يكون جسدك كله نيرة. يعني إيه عينك بسيطة؟ يعني زي ما خلقها ربنا بطريقة الروحية لم يدخل فيها تركيب خاص، ما جاتش على الحقد ودخلت فيه، ما جاتش على الحسد ودخلت فيه، ما جاتش على الكبرياء. انت تعرفوا ان العنصر البسيط هو زي ما هو موجود كده بصفاته، لكن يبقى مركب ومعقد لما يتحد بحاجه ثانيه. فدي عينك بسيطه زي ما خلقها ربنا بطهارتها الاولى، ما تعقدتش مع حاجه ثانيه. إذا كانت عينك بسيطة يبقى فيها الصفات الروحية الأولى، تلاقي فيك نظرة حب، نظرة حنان، نظرة عطف، نظرة تشجيع، نظرة طاهرة فيها وداعة، فيها تواضع، فيها طيبة قلب، فيها صفات الروح اللي بيقول عليها في النشيد عيناك حمامتان فيها الوداعة الطيبة الرقة. في واحد تبص لعينيه تقول يا رب رقة من مجرد عينيك كده، أو واحد يقول لك يبص لعينيه خلي المخطب يبص ليه؟ ليه؟ لذلك بعض من الناس الذين يريدون أن يخفوا مشاعرهم يروح لابس له نظاره تخبى عينيه. ليه؟ خايف عينيه تنكشف، واحد يبص عينيه يشوف ايه اللي جواه، واحد يبص عينيه يشوف ايه اللي جواه. زي ما بنقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، نقول ايضا من فضلة القلب تنظر العين. ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، إن كانت عينك شريرة فجسدك مظلم، إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام لم يكون. ربنا إداك العين عشان تبقى مصدر النور عندك، مش تكون مصدر للظلمة. مصدر للظلمة بالأخطاء اللي قلناها. مين فيكم بيعترف بخطايا العين؟ كل دول نظرات زي بعض. العين مجرد تعبير عن اللي جوه، فالواحد يصلح اللي جوه، يصلح القلب تلاقي العين مظبوطه تمام. مش تقول عين جميله وعين رقيقه، تقول عين مليانه روح وطهاره ونقاوه وبساطه ولا لا، دي العين المظبوطه. يكون هناك جمال للبصر إذا كان هناك جمال للبصيرة. تكون العين مصدر للنور إذا كانت هناك استنارة في العقل، استنارة في الروح، استنارة في القلب، استنارة في الفكر، يبقى اللي فيك ضمير صحيح. تبص الواحد وتبص لعينيه كأنك بتغوص في بحر لا قرار له. عايز توصف كل اللي جواه ما تعرفش. واحد تاني تبص لعينيه، ده اللي تجد حكمه تجد مكر، ونظرة المكر ده بيخرج من نظرات الخاطئة أو نظرة الدهاء. العين دي عبارة عن موضوع طويل، زي ما قلنا التأمل ده موضوع طويل ما ننتهيش منه. نقول العين ايضا موضوع طبيب، حافظوا على نقاوة اعينكم على الاقل حتى لا تكشفكم. حتى ايه؟ لا تكشفكم. تقول الجدع ده بصيت لعينيه خفت منه، بصيت لعينيه كنت احترس منه، نظراته اتخبرتني، نظراته بتشككني. ليه؟ لأن نظراته بتشككني. مين اللي بيقدر يخلي عينيه لا تشككوا؟ مش سهل. فيأتي وقت ينزع الله النظرات السوداء من موقع عيون الناس لكي نرى نظراتهم ماذا تحكي. ماذا ايه؟ تحكي. سراج الجسد هو العين. العين للسراج. سراج عن مصدر للنور. فلتكن نظراتكم منيرة وأرواحكم منيرة لأنكم في البداية.